أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد واله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
آله. قال السيد الشهيد رحمه الله: والصحيح أن الركن الأول والثالث كلاهما محفوظ في المقام. كان الكلام في التطبيق التاسع من تطبيقات المجزية العلم الإجمالي، وهو العلم الإجمالي في التدريجيات. قلنا ذهب الشيخ الأنصاري رحمه الله إلى عدم منجزية العلم الإجمالي في التدريجيات لأمرين. الأمر الأول خلال الركن الأول، وهو العلم الجامع، والأمر الثاني خلال الركن الثالث بكلا صيغتين: صيغة المحقق الناهيني وصيغة المحقق العراقي. اليوم إن شاء الله نأتي إلى مناقشة السيد الشهيد بكلا الأمرين، وسيثبت أن الركن الأول موجود والركن الثالث أيضا موجود. إذا تمام أركان منجزية العلم الإجمالي متحققة، فالعلم الإجمالي منجز. أما بالنسبة إلى الركن الأول، ما هو مثالنا؟ خلينا نشوف المثال مطبق عليه. الحائض التي طرقها الدم واستمر خلال شهر كامل، ففي الثلاثة الأيام الأولى من الشهر هنا الطرف الأول للعلم الإجمالي كون الثلاثة الأولى حائض، هذا فعلي أو غير فعلي؟ فعلي. وأما الثلاثة الأخرى بعد منتصف الشهر أو في نهاية الشهر فهي غير فعلية. إذن العلم بالجامع ليس فعلي، هي تعلم بما هو فعلي وبما سيكون فعليا. أحد الأطراف فعلية وهي الأطراف الثلاثة الأولى، والطرف الآخر ليس فعليا بل استقباليا، وهو الثلاثة التي ستقع بعد منتصف الشهر. والجواب: المراد بالفعلية هو امتداد الطرف في امتداد عمود الزمان، يعني بلحاظ الزمان بلحاظ الشهر الكامل يصير الطرف الأول فعلي والطرف الثاني أيضا فعليا. الأيام الثلاثة الأولى فعلية والأيام الثلاثة بعد المنتصف فعلية. والمراد بفعلية العلم الإجمالي في مقابل ما لو كان جزء الموضوع فعلي وجزء الموضوع الآخر ليس فعليا ولم يثبت، هنا لا يكون العلم الإجمالي فعلي. وأما إذا كان تمام الموضوع متحقق لكن زمن التحقق الآن أو بعد شهر أو بعد منتصف الشهر، هذا يصدق على أنه فعلي. المراد بفعلية الأطراف وجود الأطراف بالفعل في امتداد عمود الزمان، يعني تحقق الأطراف في امتداد عمود الزمان، هذا المراد بالفعلية. بناء على هذا التقريب والتصوير للفعليان المراد بفعلية أطراف العلم الإجمالي وجود وتحقق أطراف العلم الإجمالي في امتداد عمود الزمان، هذا يصدق على أن الثلاثة الأيام الأولى والثلاثة الأيام الأخيرة متحققة في امتداد عمود الزمان. واضح إن شاء الله. وبالتالي وجود أحدهما في زمان متقدم عمر ثلاثة أولى، والآخر في زمان متأخر الثلاثة الأخيرة وبعد منتصف الشهر، لا يمنع عن وصول جامع التكليفين بالفعل. مولوية المولى لا تختص بالثلاثة الأولى دون الثانية. واضح إن شاء الله. اقرأ هذا المقدار. قال: والصحيح أن الركن الأول والثالث كلاهما محفوظ في المقام خلافا للشيخ الأنصاري في فرائض الأصول. أما الركن الأول فلأن المقصود بالفعلية في قولنا العلم الإجمالي بالتكليف الفعلي، ليس وجود التكليف في هذا الآن الثلاثة الأولى دون الآن الآخر الثلاثة بعد المنتصف، بل وجوده وجود التكليف فعلا يعني تحقق التكليف بالفعل في عمود الزمان، يعني إما الآن أو فيما بعد، إما الآن الثلاثة الأولى أو فيما بعد بعد المنتصف. احتراز العمى إذا كان المعلوم جزء الموضوع للتكليف دون الجزء الآخر، الجزء الآخر للتكليف غير معلوم، فما صار التكليف فعلي لأن جزء فعلي والجزء الآخر ليس فعلي، فإنه في مثل ذلك لا علم بتكليف فعلي ولو في عمود الزمان. فالجامع بين تكليف في هذا الآن ثلاثة الأيام الأولى وتكليف يصبح فعليا سيصبح فعليا في الثلاثة بعد المنتصف في آن متأخر لا يقصر وصوله عقلا عن وصول الجامع بين تكليفين كلاهما موجود في هذا الآن وفي هذا الزمان، لأن مولوية المولى لا تختص بهذا الآن كما هو واضح، وبالتالي يتشكل علم إجمالي للحائط إما بحرمة دخول المسجد في الأيام الثلاثة الأولى أو حرمة دخول المسجد في الأيام الثلاثة بعد المنتصف في تنجس. بناء على ذكر الشيخ الأنصاري يجوز لها أن تدخل المسجد في الثلاثة الأولى أو الثلاثة الثانية، لأن في الثلاثة الأولى العلم الإجمالي غير فعلي، في الثلاثة الثانية العلم الإجمالي غير فعلي. بناء على مسلك السيد الشهيد لا الثلاثة الأولى ولا الثلاثة الثانية. جيد. الركن الثالث، الركن الثالث يقول بناء على الصيغة الأولى المحقق الناميني، يعني لا يوجد تعارض الأصول لأن الأصل يجري في الطرف الفعلي الثلاثة الأولى البراءة تجري ولا تجري في الثلاثة الأخرى لأنها غير فعلية. الجواب: يا أخي هي فعلية لأن المراد من الجريان في امتداد عمود الزمان، فالأصل كما يجري في الثلاثة الأولى يجري أيضا في الثلاثة الثانية، لأن التضاد هنا ليس من باب التضاد بين لونين نشترك وحدة الزمان، لا ما نشترك وحدة الزمان، المراد بالتعارض هنا عدم إمكان شمول دليل الأصل لهما ولو بامتداء عمود الزمان. هنا دليل الأصل لا يمكن أن يشمل كليهما بامتداء عمود الزمان، وأظهر فتتعارض الأصول. هذا بناء على أي صيغة؟ الصيغة الأولى للمحقق النعيمي. الصيغة الثانية للمحقق العراقي رحمه الله المراد به هذه صيغة المحقق العراقي: صلاحية العلم الإجمالي لتنجيز معلومه على كل تقدير قدر ولو بامتداء عمود الزمان. ليس المراد صلاحية العلم الإجمالي لتنجيز معلومه في آن واحد فقط، لا، في ابتداء عمود الزمان. وهنا في ابتداء عمود الزمان بعد الإجماع صار لتنجيز معلومين. واضح إن شاء الله. قال وأما الركن الثالث بصيغته الأولى يعني تعارض الأصول الأخرى، فلأن الأصل المؤمن الذي يراد إجراءه عن الطرف الفعلي ثلاثة الأيام الأولى معارض بالأصل الجاري في الطرف الآخر المتأخر في ظرفه ثلاثة الأيام الأخرى بعد المنتصف. إذ ليس التعارض بين أصلين من قبيل التضاد بين لونين يشترط في حصولين وحدة الزمان، لا لا يشترط وحدة الزمان، يشترط وحدة عمود الزمان. قال بل مرده إلى العلم بعدم إمكان شمول دليل الأصل يعني المؤمن لكل من الطرفين بالنحو المناسب له من الشمول زمانان، يعني عدم إمكان شموله للثلاثة الأولى في ظرفها مع عدم إمكان شموله للثلاثة الأخرى في ظرفها المتأخر. وحيث لا مرجح للأخذ بدليل الأصل في طرف دون طرف، طرف الأول دون الثاني لا مرجح، فيتعارض الأصلان. هذا بالنسبة إلى الصيغة الأولى المحقق العلمي. وأما الصيغة الثانية للركن الثالث المحقق العراقي، فلأن المقصود من كون العلم الإجمالي صالحا لمنجزية معلومية على كل تقدير، كونه صالحا لذلك منجزية معلومية على كل تقدير ولو على امتداد الزمان لا في خصوص هذا العام. واضح إن شاء الله. إلى هنا اتضح أن العلم الإجمالي بالتدريجيات منجز على مبنى السيد الشهيد رحمه الله. وأما على مبنى الشيخ الأنصاري الذي يقول أن الركن الأول أو الركن الثالث غير موجود فلا منجزية للعلم الإجمالي، بالتالي لا يحرم على المرأة المكفي الثلاثة الأولى والثلاثة الأخرى. مما اضطر بعض تلامذته، وهو تلامذته وهو المحقق العراقي، لأن العراقي تلميذ صاحب الكفاية، تلميذ الشيخ الأنصاري. المحقق العراقي رحمه الله قال صحيح هذا العلم غير منجز، لكن يوجد علم إجمالي آخر منجز. هذا العلم الإجمالي الآخر مبني على حجية المقدمات المفوتة ووجوب المقدمات المفوتة. يعني مثلا الآن عندك ما بعد دخول الوعر ستفقد الماء، ستنتقل إلى التيمم، هل يجوز لك أن تريق الماء قبل دخول الوقت أو لا؟ صارت إراقة الماء مقدمة مفوتة للوضوء، بما أنه يقولون يجب وإن كما يلتزم بالوضوء، فيقولون المقدمة المفوتة واجبة. يلا لاحظ يا هنا هذه الحالة تعلم إجمالا إما بحرمة الدخول في المسجد في الثلاثة الأيام الأولى لأنها كالحال، أو بماذا؟ بحرمة تعجيز نفسها عن الثلاثة الآتية. وهو قول هذه المرأة إما أنه يحرم عليها أن تدخل المسجد في الأيام الثلاثة الأولى، وإما أنه يجب عليها أن تحفظ القدرة إلى أن تصبح الثلاثة الأخرى بعد المنتصف فعليا. هذا العلم الإجمالي منجز، فلا يجوز لها دخول المسجد لا في الأيام الثلاثة الأولى الأيام الثلاثة الأخرى. أما الأيام الثلاثة الأولى فلأن العلم بها فعلي، وأما في الأيام الثلاثة الثانية فلوجوب حفظ القدرة في المقدمات المفروضة. وإن شاء الله نقرأ هذا المقدار ويناقشه السيد الشيخ الثلاثة مناقشات. يقول: وهكذا يتضح أن الشبهات التي حامت حول تجهيز العلم الإجمالي بالتدريجيات موهومة جدا، غير أن جماعة من الأصوليين وقعوا تحت تأثيرها، فذهب بعضهم إلى عدم التنجيز، وهو الشيخ الأنصاري في فرائد الأصول الجزء الثاني صفحة 248 و249، وأرخص في ارتكاب الطرف الفعلي ثلاثة أيام الأولى يجوز لها أن تدخل المسجد ما دام الطرف الآخر متأخرا، يعني الثلاثة بعد المنتصف، وإذا جبت الثلاثة بعد المنتصف يجوز لها أيضا أن تدخل المسجد، لأن صار الفعل فقط الثلاثة بعد المنتصف، أما لقد المضت غضبنا ولا الثلاثة التي آخر الشهر هي الفعلية. وذهب البعض الآخر إلى عدم الترخيص لإبراز علم إجمالي بالجامع بين طرفين فعليين كالمحقق العراقي في نهاية الأفكار القسم الثاني من الجزء الثالث صفحة 324. طرفين فعليين، ما هو الطرفان الفعليان؟ هو الطرف الأول، والثاني ما هو الفعلي؟ وجوب حفظ القدرة إلى حين نجي ضبط الطرف الثاني. إذ أجاب على شبهات عدم التنجيز بوجود علم إجمالي آخر غير تدريجي الأطراف، يعني هو يسلم بما قاله الشيخ الأنصاري أن العلم الإجمالي في التدريجيات غير منجز، فجاء بعلم آخر غير تدريجي ثبتت له المنجزية. قال: وتوضيحه أن التكليف إذا كان في الفترة الزمانية المعاصرة ثلاثة الأيام الأولى فهو تكليف فعلي، وإذا كان في فترة زمانية متأخرة ثلاثة الأيام بعد المنتصف أو في نهاية الشهر فوجوب حفظ القدرة إلى حين مجيء ظرفه فعليا. فهو لا يجب حفظ القدرة مثل ما في الوضوء، يجب حفظ الماء إلى حين وقت دخول الأذان دخول الوقت، لما يعرف من مسألة وجوب المقدمات المفوتة من عدم جواز تضييع الإنسان لقدرته إراقة الماء قبل مجيء ضرب الواجب قبل دخول وقت الأذان. وهكذا يعلم إجمالا بالجانب بين تكليفين فعليين فيكون العلم الإجمالي منجزا. شيء الصدق يناقش، يقول: أولا لا حاجة لهذا العلم الإجمالي الذي دعا المحقق العراقي، لأننا أثبتنا حجية ماذا؟ حجية العلم الإجمالي في التدريجيات، فإذا ثبت العلم الإجمالي في التدريجيات لا داعي إلى هذا العلم الإجمالي. أقرأ المقدار. قال: ونلاحظ على هذا أولا أن التنجيزان ليس بحاجة إلى إبراز هذا العلم الإجمالي بين طرف فعلي وبين وجوب حفظ القدرة لما سيجي، لما عرفت من تنجيز العلم الإجمالي بالتدريجيات العلم الإجمالي طرفان فعليان صار في ابتداء عمود الزمان. المناقشة الثانية، لاحظ التدقيق في النقطة الثانية، ما هو الطرف الثاني للعلم الذي أبرزه المحقق العراقي؟ وجوب حفظ القدرة. وجوب حفظ القدرة لماذا؟ لتكليفه. لتكليف لماذا؟ يعني تكليف منجز. إذن وجوب حفظ القدرة فرع من جزئية التكليف في مرحلة سابقة. نسأل منك أيها المحقق العراقي، هذا التكليف من أين تنجز في المرحلة السابقة؟ إن قلت إنه تنجز ببركة العلم الإجمالي بالتدريجيات قلنا أهلا بناصرنا، وإن قلت إن العلم الإجمالي بالتدريجيات غير ممجز، نسأل إذا كيف وجب حفظ القدرة؟ واضح ولا؟ إذا وجوب حفظ القدرة فرع منجزية التكليف، ومنجزية التكليف فرع منجزية العلم الإجمالي بالتدريجيات. فإذا عُدِي العلم الإجمالي بالتدريجيات، ينعدم عندك العلم الإجمالي الثاني الذي ادعيته، لأن الطرف الثاني في العلم الإجمالي الذي ادعيته وجوب حفظ القدرة، ووجوب حفظ القدرة متوقف على منجزية التكليف في مرتبة سابقة. ثانيا أن وجوب حفظ القدرة إنما هو بحكم العقل كما تقدم في مباحث المقدمة المفوتة، وهذا تقدم في القسم الأول من الحلقة الثالثة. لما عرفت من تنجيز العلم الإجمالي وحكم العقل بوجوب حفظ القدرة لامتثال تكليفه، فهو ماذا؟ فهو تنجز ذلك التكليف، فلا بد في المرتبة السابقة على وجوب حفظ القدرة من وجود منجز للتكليف الآخر، حتى يجب ماذا؟ حفظ القدرة بالنسبة إليه، ولا منجز له كذلك، يعني سابقا على وجوب حفظ القدرة، لا يوجد منجز له سابق على وجوب حفظ القدرة إلا العلم الإجمالي بالتدريجيات. المناقشة الثالثة والأخيرة، سلمنا بما ادعيته يا شيخنا العراقي، ما هو العلم الإجمالي؟ العلم الإجمالي إما بتكليف فعلي في الطرف الأول، وإما بوجوب حفظ القدرة بالنسبة للطرف الثاني. خلنا نشلب بالثاني، وجوب حفظ القدرة للطرف الثاني، هذا ماذا يثبت وجوب حفظ القدرة؟ يثبت حرمة التعجيز، يحرم على أن يعجز نفسه. إذن بس ما يثبت أنه يحرم على المرأة أن تدخل داخل المسجد، فصار علمها الإجمالي هذا مخالف. تعلم إجمالا إما بحرمة دخول المسجد عليها في الثلاثة أيام الأولى، وإما يحرم عليها أن تعجز نفسها عن التكليف الثاني، بس ما يثبت أنه يحرم عليها دخول المسجد في الثلاثة الأيام الأخرى بعد المنتصار. واضح ولا؟ هذا كلام صيد الشيء. يقول إذا ما ادعيته لا يفيد المدعى. وثالثا أن المنجز إذا كان هو العلم الإجمالي، يعني الثاني العلم الإجمالي بالتكليف بالجامع بين التكليف الفعلي الثلاثة الأولى ووجوب حفظ القدرة على امتثال التكليف المتأخر ثلاثة ثانية، فهو لا يفرض صفة سوى عدم تفويت القدرة. يعني يريد يقول إنه لا ينجز سوى طرفين، ينجز الطرف الأول، الطرف الأول حرمة الدخول إلى المسجد في الأيام الثلاثة الأولى، والطرف الثاني حرمة تعجيز النفس. شيء آخر وراء حرمة تعجيز النفس ما يثبت. قال وأما تفويت ما يكلف به في ظرفه المتأخر بعد حفظ القدرة إذا احتفظت بقدرته لكن دخلت المسجد في الثلاثة المتأخرة بعد المنتصف. هذا ما يثبت العلم الإجمالي ولا لا يثبت الحكم. قال وأما تفريق ما يكلف به في ظرف المتأخر بعد حدوث القدرة فلا يمكن المنع عنه بذلك العلم الإجمالي الذي يقترحه العراقي، يعني فلا يجب التجنب في الثلاثة الثانية، لأن التجنب في الثلاثة الثانية ليس طرفا للعلم الإجمالي، إلا طرف إلى العلم الإجمالي وخصوص التجنب في الثلاثة الأولى، وإنما يتعين تنجز المنع عنه على الطرف الثاني بنفس العلم الإجمالي للتدريجية الذي أثبت السيد الشهيد منجزيته، وإن كان منجزا لذلك ثبت تنجيزه لكلا طرفيه، يعني بلا حاجة إلى إبراز علم إجمالي آخر كما فعل وادعى المحقق العراقي رحمه الله وعرفه شاء الله. هذا تمام الكلام في التطبيق التاسع. التطبيق العاشر والأخير لمنجزية العلم الإجمالي الطولية بين طرفي العلم الإجمالي يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وعلى آله الكرام.
اللهم صل على محمد وعلى آله.